تركا إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضراء. الحقيقة حلقتنا النهاردة برضو هتكون خواطر وتأملات، لكن مش هنكون مستعجلين في الاتصالات النهاردة، هنخليها في الفقرة الأخيرة لأن في أكتر من خاطرة إحنا عايزين نعيش معاها النهاردة إن شاء الله. الحقيقة أنا هقول خاطرة واحدة مبدئية وبعدها إن شاء الله هنبدأ ننتقل لباقي الخواطر بعد فاصل قصير إن شاء الله. الخاطرة اللي أنا عايز أقولها الحقيقة إن كتير أحيانا بيستغربوا لما بيجدوا أحد في وسط هذه الظروف التي نعيشها في مصر وبيجدوا أحد مبتسم أو مستبشر أو يعني هو في إيه حواليك يبسط وفي إيه وفي إيه لا في، وسنظل دائما على استبشارنا وتفاؤلنا وسنظل دائما على حسن ظننا بالله قبل كل شيء وسنظل على يقين أن القادم بإذن الله أفضل أيا كان شكله أو صورته، لكن القادم بإذن الله أفضل. الأهم أننا نحن من سنستطيع مع الوقت أن نصنع هذا الأفضل، ولن نستطيع صنع هذا الأفضل ونحن محبطون أو يائسون. يعني تخيلوا أن احنا كل الناس بقت محبطة ويائسة وما عندهاش أمل، من الذي سيصنع المستقبل؟ الأمل والتفاؤل يساعدان على صنع المستقبل، أما التشاؤم والإحباط فهما أكثر ما سيفسد المستقبل. كن متفائلا، كن صادقا، لا تؤثر هواك. لما تيجي تقول رأي قول الرأي اللي انت ترى بالفعل أنه صواب، أحسن عرض رأيك بأدب، أحسن تقديم النموذج للآخرين بأدب، واستبشر فالقادم أفضل بإذن الله. باجتهادنا، بعملنا، بتفاؤلنا، بتضامننا، إن شاء الله سيكون القادم أفضل بإذن الله. المهم أن يفعل كل منا، أن يؤدي كل منا واجبة، ومن ضمن الواجبات واجبات النصيحة لأي أحد بقى، واجبات النصيحة للتيارات الإسلامية، للتيارات غير الإسلامية، للحكام. أدي واجب النصيحة بأدب، أدي واجبك، أدي عملك، إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل بإذن الله. نقطة أخرى الحقيقة ممكن ما كنتش أحب أن أنا أتعرض ليها لكن أنا همر عليها سريعا، إيه مشكلتي اللي يقولك دلوقتي يا أخي شوف الإسلاميين بيعملوا في بعض إيه؟ يا أخي أولا الاختلاف وارد في أي زمان ومكان، وارد أن يحدث اختلاف، وارد هذا الأمر، لكن الأهم من ذلك فليخطئ من يخطئ وليصيب من يصيب، المهم ألا تنسحب هذه الفكرة على الإسلام، لأن البعض أحيانا يحب يقولك شفت ما بيعملوا في بعض إيه؟ شفت الإسلام، إسلام إيه؟ الإسلام ماله؟ الإسلام ماله؟ الإسلام بريء من كل من يدعي انتماءه له ولا يقدم صورة وضيئة له. الإسلام دين جميل، الإسلام دين وضيء، الإسلام دين مشرق، فإذا أظلم الإنسان فإنه لا يتحلى بحقيقة الإسلام. الإنسان اللي بيتحلى بحقيقة الإسلام هو إنسان كإسلامه مشرق وضيء بسام متفائل إيجابي فيه كل الصفات الطيبة. فإذا لم يتحلى الإنسان بمثل هذه الصفات فالعيب فيه وليس في إسلامه. فلا تضعف إذا اختلف هذا مع ذاك أو اختلف هذا، فلا تضعف ولا تفقد ثقتك بدينك ولا تفقد ثقتك بنفسك، لا تفقد الثقة أبدا بربك. تفائل، استبشر، إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل، لكن بالسعي والجهد والتعب والنصح إن شاء الله بإذن الله يكون القادم أفضل بحسن ظننا بالله وبحسن ثقتنا بأنفسنا وبعملنا وجهدنا، إن شاء الله القادم أفضل. دي تطويفة، أنا ما بعتبرهاش تطويفة سياسية الحقيقة، لكن أنا بعتبرها تطويفة نفسية اجتماعية تربوية حتى ننطلق إلى ما هو أفضل. دي بس افتتاحية أنا حبيت أبدأ بيها. خلونا بقى مع بعض إن شاء الله. عندنا النهاردة خواطر، حكايات، كلمات هنعيش معها إن شاء الله، وبعدها ده هيكون في فاصل، وبعدين هنطلع فاصل تاني ونرجع للفقرة الأخيرة إن شاء الله لنستقبل فيها اتصالات حضراتكم ومكالماتكم ونسعد بيها إن شاء الله. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نبدأ خواطرنا وتأملاتنا، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركا إلى الدنيا وأكثر من.
أهلا ومرحبا بكم وخواطر وتأملات. عندنا مجموعة النهاردة متنوعة من الخواطر والتأملات. عندنا حمار وحلاوة، عندنا خطيرة أو موقف عنوانه كده حمار وحلاوة. وعلى ذكر الحمار والحلاوة عندنا كمان يا قشطة، عندنا خطيرة النهاردة اسمها يا قشطة. عندنا سؤال: كيف ألفت نظر كل من حولي وأكون ناجحا ومبدعا في عملي؟ عندنا كلمات متنوعة هنقولها ونعيش فيها مع بعض، عندنا بشارة هنقولها ونعيش فيها، كل ده إن شاء الله مع خواطر وتأملات اليوم. هنبدأ خواطر وتأملات اليوم بحمار وحلاوة. إيه حكاية حمار وحلاوة دي وإيه الحكاية دي؟ الحكاية الحقيقة بدايتها كانت بداية مؤلمة، لكن الحمد لله انتهت على خير وكانت نهايتها طيبة. الخطيرة بدأت إن أنا في أحد الأيام فوجئت بإن ابني بيتصل بي بيقول لي إن ماما وهي بتفتح الفرن الفرن هب فشة. طبعا تخيلوا بقى الخاطر اللي ممكن يجي في ذهنك في الوقت دوت، وهي طبعا بتكلمني شبه منهارة، طب بتعملي إيه؟ طب في إيه؟ حالة انهيار شديد جدا. الحقيقة أنا هقف مع النقطة الأولى دي لأن هي درس مهم جدا إحنا عايزين نستفيد منه ونتعلم منه. يا جماعة الأحداث السيئة أحيانا تأتي بلا مقدمات، الأحداث السيئة أحيانا تأتي بلا مقدمات. مفيش حادث سيارة حد حصل له حادث سيارة وحادث سيارة عمل له مقدمة أنه هيعمل حادث سيارة. مفيش حد حصل له يعني ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا وذاك مرض وفجأة إلا حس مريض فجأة، محدش عمل حادث حريق وفوجئ إلا هو مفاجئ. أنا بقول الجملة دي ليه يا جماعة؟ أنا بقول الجملة دي مش عشان أولد حالة من حالات الخوف، وإن كان الخوف مطلوب، لكني عايز أولد حالة من حالات الاستعداد. أحيانا يا جماعة إحنا بنأمن للحياة وبنأمن لمرور الأيام أكثر من اللازم، مطمئنين لصحتنا، مطمئنين للي حوالينا، مطمئنين، وبالتالي لا نستعد لأن ممكن يطرأ طارئ سيء في أي لحظة. الحقيقة الخطر الأول اللي خطر في ذهني في هذه المرحلة وصعوبة هذا الموقف وشدته هو كان هذا الخطر، إن قد إيه يا جماعة ممكن وأي واحد فينا في أي لحظة يأتيه هاتف أو يأتيه خبر غير طيب. وللأسف معظمنا يأتينا هذا الخبر كتير، يقولك ده أنا لما بيحصل معايا حاجة زي كده وفكر أرفع إيدي وأقول يا رب ببقى مكسوف لأن حصل هذا الأمر وأنا في حالة سيئة ما كنتش أتقرب إلى الله ولا ولا ولا، فببقى مكسوف حتى وأنا برفع إيدي وأقول يا رب. اللي أنا عايز أوصله من المعلومة دي يا جماعة إن يعني زي ما يقولوا إن الحوادث يا نائما مسرورا بليلته، واحد نايم بالليل ما فيش أي حاجة نايم مسرور ده شيء طيب لازم ننام مسرورين، يا نائما مسرورا بليلته إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. يعني ممكن وانت في السحر كده ما تعرفش حاجة يجي لك اتصال تليفوني بخبر ما يزعجك يقلقك فتجد نفسك في موقف شديد الصعوبة. يا نائما مسرورا بليلته إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. اللي أنا عايز أبدأ بها هذه الخطر وأنبه ليها يا جماعة ليس للخوف ولا للقلق لكن للانتباه، أن نتذكر دائما أنه يمكن أن يأتي أي خبر سيء في لحظة، حتى الموت نفسه قد يأتينا بغتة، وما أسوأ أن يأتي الموت بغتة لغير المستعد له لغير المتأهب له، ما أسوأ أن يأتي المرض أو يأتي المصاب فجأة لغير المستعدين له، وما أجملهم وما أسعدهم هؤلاء الذين تأتيهم هذه الأمور وهم على استعداد، استعداد بقلوب راضية، استعداد بأكف دائما متضرعة، استعداد بتقرب إلى الله دائم لا ينتظر حدثا طارئا عارضا حتى يتقرب إلى الله. اللي أنا عايز أوصله من هذه الحكاية هو أن نكون دائما على استعداد، مش عشان بس الخطأ اللي ممكن حاجة سيئة تحصل، لأن ده أصل حياتنا، أصل حياتنا أن نكون دائما على استعداد، أصل حياتنا أن نكون دائما من الله قريبين، ده أصل حياتنا، لكن بنضيف لي سبب آخر أنك لا تضمن ما يطرأ عليك، فاحذر أن يأتيك الطارئ وأنت على غير استعداد، احذر أن تستحي من رفع يديك إلى السماء للهتاف بالنداء يا رب. يا نائما مسرورا بليلته إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. طب ده الجزء الأولاني اللي هو فيه إلام وفيه تذكرة، طب إيه بقى حكاية الجزء الأخير المبشر؟ الحقيقة لما أنا رجعت البيت وجدت الأمر يعني الحمد لله كان ربنا خفف فيه كتير وكان الأمر صحيح في ألم وفي فكانت حكاية حمار وحلاوة دي كانت جملة يعني أنا بقولها لزوجتي من باب التخفيف عنها، يعني بعد ما وشلت وشام حمر خالص كده وحالتها يعني زي ما بيقولوا باللفظ الدارج عندنا في مصر كده مزنهرة كده، شكلها كان غريب أوي الحقيقة. فكنت بقولها عشان أخفف عنها، أنت كده دلوقتي فعلا بقيتي حمار وحلاوة فكده تمام يعني. بس طبعا الحقيقة حذرتها إذا كان شوية لهيب صغيرين كده عملوا فيكي كده، إما الله يعني لو بلاش المثل يعني لو نزلت قوي في نار جهنم ايه اللي هيحصل لك؟ مداعبة خفيفة يعني الحقيقة. فاللي انا كنت عايز اقصده هنا، الدرس اللي انا عايز اوصله حاجتي، رقم واحد ان نكون على استعداد دائم، رقم اتنين ان نخفف من على انفسنا ومن على الاخرين ما ينزل بهم من مآسي. كتير مننا زي ما بيقول لما تقع به مشكلة هو يضاعفها لنفسه، او لما يزور حد عنده مشكلة هو اللي بيضاعف له هذه المشكلة بكلماته السيئة، فما اجمل ان نخفف عن بعض مشاكلنا. طيب سؤال، كيف ألفت انتباه من أعمل معهم وكيف أثبت وجودي؟ السؤال ده على فكرة ينطبق على اللي عايز يكون محل انتباه الناس وهو موجود في وسطهم، اللي عايز يكون شخصية مؤثرة، اللي عايز يكون ناجح في عمله، اللي عايز يترقى في عمله، اللي عايز يثبت وجوده في أي مكان. الحقيقة في رد واحد رده عجبني جدا على هذا السؤال، كيف ألفت انتباه من أعمل معهم وكيف أثبت وجودي؟ أجاب قائلا كن بارعا لدرجة أنهم لا يستطيعون تجاهلك. البراعة، ما تكون موجود في مكان لا تكتفي أن تكون شخصا عاديا كالعاديين، أو أن تؤدي عملك كالعاديين، أو تكون أخلاقك كأخلاق العاديين، أو تكون ثقافتك كالعاديين، أو يكون أسلوب حديثك كالعاديين. كن بارعا لدرجة أنه لا يمكنهم تجاهلك. ما فيش مكان على فكرة يا جماعة، مكان وظيفي، مكان اجتماعي، أيا كان، يهملون البارع أبدا. البارع دائما يكون محل الحديث ومحل الاهتمام ومحل التركيز. فإذا أردت أن تثبت وجودك في محيط من حولك كن بارعا في حديثك. اتعلم إزاي تتكلم، اتعلم إزاي تعرض فكرتك، اتعلم إزاي تكون مرح، اتعلم إزاي تدخل السرور على الآخرين. كن بارعا في حديثك سيلتفت لك الجميع، كن بارعا في أخلاقك سيلتفت لك الجميع، كن بارعا في حسن معاملتك سيلتفت لك الجميع، كن بارعا في اهتمامك بمن حولك سيلتفت لك الجميع، كن بارعا في علاقاتك سيلتفت لك الجميع. في مجال عملك كن بارعا، أنت طالب طالبة، كن بارعا في أسئلتك، في ناس بيجيدوا الأسئلة يعرف يسأل سؤال، كن بارعا في أسئلتك حتى كله بيلتفت ليك لأنك تسأل أفضل الأسئلة. كن بارعا في تركيزك حتى تستطيع أن تجيب على ما لا يجيب عليه غيرك، كن بارعا في أدائك لعملك ستلفت الأنظار. في مجال عمل بتعمل في أي مكان، أيا كانت مهنتك أو أيا كان عملك، كن بارع، فكر أفكار جديدة، طلع أفكار إبداعية، اعمل حاجات محدش بيعملها، كن بارعا لدرجة أنه لا يمكنهم تجاهلك. الناس لا يتجاهلون البارع إطلاقا، لا يمكن أبدا أن يتجاهل الناس الشخص البارع، الشخص المبدع، سواء بقى كان على مستوى العلاقات الشخصية أو كان على المستوى المهنية أو على أي مستوى، الناس لا يتجاهلون أبدا الإنسان البارع. طيب مرتبط بيها بقى، مرتبط بدي يا قشطة، قلنا أن من ضمن الخواطر اللي هنقولها النهاردة خاطرة بعنوان يا قشطة. إيه حكاية يا قشطة دي الأول بس عشان نبقى فاهمينها؟ يا قشطة فترة من الفترات في مصر كان لما الشباب اللي هم بيخرجوا يعكسوا الفتيات، كان من ضمن احد العبارات اللي هم بيرددوها ان هو ينده لها يقول لها يا قشطه، يعني ينده للبنت يقول لها يا قشطه، كان نوع من انواع المعاكسه. وطبعا في وقتها كان يعني الناس يعتبروا ان هذا النداء او هذا الكلام هذا ولد يعني قليل الاخلاق ان لم يكن عديم الاخلاق، لانه بيقول لفظ مثل هذا اللفظ، يعني كل اب كان ممكن يشوف ابنه بيقول ده، او راجل كبير شويه يلاقي ولد بيقول الكلام ده، بالنسبه له ايه ده يعني ولد عديم الاخلاق عديم التربيه. وأعتقد إن هم لو وصلوا للزمان الذي نحن فيه وسمعوا ما يقال لعلموا أن ابنهم كان شديد الأدب، كان رفيع الأخلاق، كان شديد الالتزام. إيه قشطة دي؟ إيه قشطة دي حاجة وحشة؟ يا نهار أبيض إيه قشطة؟ يعني فنرجع لموضوعنا ونقول إيه بقى حكاية قشطة؟ نحن نريد أن نكون جميعا قشطة. لا مش بالمعنى ده، ده عايزين نكون قشطة بمعنى ثاني خالص. يقولون القشدة دائما تطفو على السطح، يعني انت لما تجيب لبن واللبن دوت كده تغليه وبعدين تسيبه فتره يبرد، واحيانا لو سبته يبرد فتره بتلاقي الوش بتاعه هو القشطه اللي هو اجمل ما فيه. الحقيقه علماء التربيه والتنميه خدوا من المعنى ده جمله جميله قوي اللي احنا بنقولها دي، القشدة دائما تطفو على السطح. يقصد بها إيه؟ يقصد أنه كلما علت إمكاناتك وقدراتك ستجد نفسك يوما على السطح، يعني على القمة. نفس الكلام اللي كنا بنقوله من شوية بس بطريقة أخرى، أنا عايز أكد هذا المعنى النهاردة. كلما زادت علاقات قدراتك على التواصل مع الآخرين هتجد نفسك في قلوبهم على السطح عند القمة. كلما زادت مهاراتك في دراساتك أو جهدك في دراساتك هتجد نفسك على القمة. كلما زاد جهدك أو زادت براعتك أو زاد حسن أدائك في عملك هتجد نفسك على القمة. القشدة دائما تطفو على السطح. بس عايزين نقطة مهمة جدا يا جماعة، لا تقلق إذا تأخر أحيانا طفوك. كتير من الناس عندهم إمكانيات عالية وإمكانيات كويسة، بس اللي بيضيعهم قلة الصبر والمثابرة. عايز يوصل بسرعة، هو عارف ان عنده امكانيات وعنده قدرات، بس خد سنة اتنين تلاتة حس ان اللي حواليه مش مقدرين، حس انه موصلش للمكانة اللي يستحقها، فيقل صبره ويقل مثابرته ويبتعد عن الموضوع الذي يتحرك فيه فيخسر كثيرا. اللي احنا عايزين نوصله هنا، لا اصبر، فالقشدة دائما تطفو على السطح. هتطفو هتطفو النهاردة او بكرة او بعد او بعد سنة او اتنين هتطفو. في ناس والله يا جماعه، ناس يقول لك قاعد مثلا كان عامل بيكتب روايات، كاتب روايات يقول لك يقدم لاكثر من 12 دار نشر الروايات بتاعته ويرفضوا اصلا ياخدوها، يرفضوها مش عايزينها، يقولوا غير صالحه، لحد هو مش ما بيملش، عمال رايح 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 يحاول 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 لحد ما في يوم من الايام ناشر خدها باعت في سنوات قليله ملايين النسخ. القشطه دائما تطفو على السطح. اشهر مندوب واحد كان في فتره من الفترات من اشهر مندوبين المبيعات في اكبر الشركات، فبيسألوا يعني إيه السبب في أنك أنت بتنجح؟ قال لهم لأنني إذا طرقت حتى الباب 50 ولم يفتح لي فأنا على ثقة أن الباب 51 سيفتح لي. شوفوا ثقته في قدراته، ممكن باب ما يفتحش 2-3-4، هو ما بيفقدش الأمل، عنده صبر وعنده مثابرة ويعلم أنه سيطفو على السطح في لحظة، هو يثق في ذلك. فبالتالي لو 50 ما استجابوش ال 51 هيستجيب. هسألكوا سؤال بقى، تخيلوا كام واحد ممكن يكون أكثر موهبة من هذا الشخص وقف عند الباب 10، لا الشغلان دي ما انهاش لازم يمشي، 11، عد معايا كم واحد من أول الباب، أنا مش عايز أقول لكم التاني أو التالت بيقف، عدوا بقى شوفوا كل مرحلة كم واحد وقف، رغم إن هو فعلا ممكن يطفو بس هو استعجل، هو استعجل مش عايز يصبر. الطفو محتاج أن تكون ماهرا وصبورا، فما تستعجلش. القشدة دائما تطفو على السطح. عشان كده بقول ان انا اتمنى ان احنا كلنا يتقال لنا يا قشطه، بس بهذا المفهوم وليس بالمفهوم الاول، القشطه دائما تطفو على السطح. اتمنى ان نكون في معاملاتنا، في اخلاقنا، في حديثنا، في عملنا، في كل شيء قشطه حتى نطفو على السطح، لكن مع شيء من الصبر. هقول لكم جمله خطيره جدا بقى، جدا يعني احيانا لما قريتها وقفت اتامل فيها حسيت ان احنا محتاجين نتاملها فعلا، وخلونا انها محتاجه ان احنا نفكر فيها شويه. يقولوا ستصبح اكثر شبها، والشبه هنا يقصد بالشبه في الصفات والطباع وليس الشبه في الشكل. ستصبح اكثر شبها بمين؟ قال حاجه غريبه قوي، ستصبح اكثر شبها بالاشخاص الخمسه الذين تقضي معهم اغلب وقتك. تاني، ستصبح أكثر شبها بالأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم أغلب وقتك. وده يخلينا نقف ونفكر ونتساءل، وخلونا مع بعض احنا بنتكلم كده نفتكرها، واللي معاه ورقة وقلم يكتب مين أكثر خمس أشخاص بيقضي معهم وقته. خلاص انت كأنك انت كده بتشكل شخصيتك من غير ما تحس، على فكرة من غير ما تحس بهذا الاسلوب انت تشكل حقا شخصيتك. مين اكتر خمس اشخاص انا بقضي وقتي معاهم، والخمس اشخاص دول تاثيرهم في حياتي متوقع انه يكون ايجابي ولا سلبي؟ الاشخاص دول مستوى علمهم، ثقافتهم، حكمتهم، التزامهم، اخلاقهم عامل ازاي، ما نتناولهم الموضوعات ايه، حياتي بتتاثر ازاي بعد ما بقعد معاهم واتحرك، حياتي بتتاثر بالايجاب ولا بالسلب، بتعلم منهم شيء ولا ما بتعلمش منهم شيء. الأمر بالفعل غاية في الخطورة، ستصبح حياتك أكثر شبها بالأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم أغلب وقتك. هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، مين هم دول وهل أنا محتاج أغيرهم أو أغير بعضهم ولا لا؟ ممكن أنا لسه محتاج أغيرهم، هل ما أحتاج أغير معاهم طريقة عادتنا؟ أنا ممكن أحتفظ بيهم بس نتفق مع بعض على أمور تدفعنا للأمام وتحركنا للأمام. من هم أكثر خمس أشخاص تقضي معهم وقتك؟ وهقول لك حاجتين، في الطبيعة وفي الافتراض. في الطبيعة يعني الناس اللي فعلا أنت بتقضي معهم حياتك في الطبيعة، وفي الافتراض لو أنت واحدة بتكلمي خمس صديقات على النت، أو أنت واحد بتكلم خمس أصدقاء، وبتكلم هو واضح، واحدة بتكلم خمس صديقات وواحد بيكلم خمس أصدقاء، مين اللي بيكلمهم؟ هل الناس اللي بيكلمهم دول الحوارات بناءة أم غير بناءة؟ تدفع للأمام ولا لا تدفع للأمام؟ الأمر يا جماعة شديد الأهمية. بالفعل الأشخاص اللي احنا حواليهم اللي بنقضي معهم وقتنا بنتأثر بهم تأثر كبير، يصل إلى درجة أن نشبههم. جرب كده تقعد مع ناس فترة طويلة، هتجد نفسك في بعض الأوقات بتكرر بعض كلماتهم دون أن تدري، بتكرر بعض حركاتهم دون أن تدري، هتلاقي ده بيحصل، بتكرر بعض أفكارهم دون أن تدري. ولذلك لابد أن نحسن الانتقاء لأكثر خمس أشخاص نقضي معهم أغلب أوقاتنا، لأننا في لحظة ما سنكون شبيهين بهم. هذا الأمر شديد الأهمية. وعلى فكرة أنا مش عايز أشخاص بس، احنا ممكن نعمل حاجة تانية خالص، احنا ممكن نقضي جزء كبير من أوقاتنا مع كتب. على فكرة ده من أفضل الجلسات التي نقضيها، هو أن نتعايش مع الكتب. أقصد الكتاب إن أنا أمسكه في إيدي، مش أقرأ على النت. على فكرة ده جزء، أنا ممكن أخلي الخمسة اللي أنا بعيش معهم أطول وقت، منهم كتب ومنهم المصحف ومنهم فلان وفلان وفلان. لابد أن أحدد من الآن من هم أكثر أشخاص، سواء أشخاص حقيقيين لحم ودم أو اعتباريين زي كتاب أو مصحف، أكثر خمس أشياء أو أشخاص بقضي معهم حياتي، وكيف أتأثر بهم وكيف أؤثر فيهم. طيب حكاية صغيرة، حكاية دي مهمة قوي قوي لأن معناها شديد الأهمية. كتير مننا يا جماعة بيتعرض في حياته للانتقاد، يتصرف تصرفات سيئة فيفقد ثقة الناس فيه، ده بيحصل كلنا معرضين لهذا الأمر، تصرف بعض التصرفات فتفقد ثقة الناس فيك، ويبقى السؤال باستمرار كيف نستعيد ثقة الناس فينا؟ هل نستعيدها بالكلام الطيب والوعود الطيبة؟ لابد ان احنا نجيد الاعتذار الاول، الاقرار بالخطأ، الاعتذار عنه، الوعد بعدم تكراره، التحدث عن ذلك باسلوب طيب. ده جزء من الحل، جزء من الحل، لكنه ليس كل الحل، لان هتلاقي ناس بتصدق وناس ما بتصدقش، ناس تقتنع وناس ما تقتنعش، ناس تقولك انت هتقول كده ومش هتعمل حاجة. فخلونا عشان نعرف الحل المضاف لدوت نقول حكاية صغيرة، حكاية رمزية لذيذة قوي ومفيدة جدا. يقال ان في رجل في يوم من الايام سرق خرفان، سرق قطيع من الخرف، القبيلة بتاعته عرفت فعايزين يعاقبوه، فعاقبوه عقاب مهين جدا جدا. كان العقاب انهم كتبوا على قرطه سين خ، يعني سارق خراف، فماشي في القبيلة كلها شايفين هذه الجملة على جبينه. الرجل الحقيقة فكر ان هو حس انه غلط، فبدأ يتغير تماما، وبدأ يحسن الى الناس في المعاملة، بدأ يحسن الى الاخرين بالعطاء، بدأ يحسن من علاقاته ومعاملاته واخلاقه، بدأ يتغير تغير حقيقي ربما لم يكن يقصد به نظرة الناس له، وكان بيتغير لصالحه، هو من مصلحته انه يتغير بغض النظر الناس هيقولوا ايه. فمرت سنوات، هذا الرجل كبر في السن وجت اجيال تانية بعده. ففي يوم من الايام نزل رجل ضيف على هذه القرية، فوجد ان في رجل بيجلس في مكان كده، وكل من يمر عليه يسلم عليه ويقبل يديه، كل اللي يفوت عليه يمسك ايده يبصها، كل اللي يفوت عليه يمسك ايده يقبلها ويمشي. فالراجل سأل مين ده، في واحد بيسأل واحد فبيقول له مين ده، فبيقول له اللي هو مين، قال له شخص كده قاعد مكتوب على قرطه على جبينه سين خ والناس كلها بتقبل ايده. قال له بصراحة انا معرفش ايه حكاية سين خ دي، بس انا اعتقد او انا متأكد ان المقصود بيها ساعي الى الخير، ساعي الى الخير. الحروف هي الحروف والشخص هو الشخص، لكن تصرفاته واعماله غيرت من تفسير الناس لها، فمن سارق خراف الى ساعي الى الخير. اذا اردت ان تكتسب ثقة الناس فيك وثقة نفسك في نفسك واقتناع الناس بك واحترامهم وتقديرهم لك، فلن يتأتى ذلك فقط بكلماتك وان كانت مهمة، لكنه سيتأتى أكثر بأفعالك. أنت فقط. من سارق خراف تحول الرجل بحسن صنيعه وبتغيره الحقيقي وبعدم اكتفائه بالدفاع عن نفسه بالكلام فقط، تحول إلى ساعي إلى الخير. مهم أن تجيد الدفاع عن نفسك، أو مهم أن تجيد فن الاعتذار، مهم أن تعتذر، مهم أن توضح خطأك، مهم أن تعترف بخطأك، مهم أن تعد الآخرين بأنك ستتغير، لكن كل ذلك سيفقد قيمته تماما إذا لم تتغير تغير حقيقي يراه الناس في أفعالك. جملة الحقيقة كانت مهمة جدا كنا محتاجين نقولها. طب ننتقل إلى حكاية أخرى، حكاية شهيرة، لكن الحقيقة أنا لا يعنيني كثيرا وأنا بجهز الحاجة اللي هقولها إن الحكاية دي تكون مشهورة أو مش مشهورة، الناس عارفاها أو مش عارفاها، لأن اللي يعنيني بالدرجة الأكبر هي إزاي إحنا نحسها. كتير قوي يا جماعة إحنا ممكن نمر على موقف واحد 100 مرة وما نحسوش، في المرة 101 نحسه، وهذه القضية. دلوقتي النت والكتب مليانة حكايات والناس يقعدوا يحكوها، وللأسف أبص على الناس اللي بيحكوا الحكايات أو عدد كبير منهم اللي أنا أعرفهم، أبص على تأثير ده على حياتهم أو تأثيره على طباعهم أو تصرفاتهم، لا أجد أي أثر لذلك، وكأن هي قراية وخلاص أو كأنها مادة ثقافية عملني نقلها البعض. الحقيقة أنا شخصيا ما يعنيني هو أن نحول هذه الحكايات إلى واقع. هذه الحكاية حكاية شهيرة، تقول إن كان هناك طفل، الطفل ده كان شديد العصبية وما كانش في حاجة بترضيه أبدا أبدا، فذهب لوالده وحس ان الموضوع ده وحش، طبع ده وحش، فذهب الى والده بيقول له يعني ان انا طبع ده مضايقني. قال له طيب كل ما تحس انك انت هتتنفس خد مسمار وروح في الجنينه ودق المسمار ده في الحيط، كل ما تحس انك انت هتتنفس اعمل الحركه دي. ففي اليوم الاول الولد عمل 37 مسمار، يعني راح على الحيطه وهو يعمل 37 مسمار، كان هيتنفس 37 مره، فكل مره يفتكر وصيه والده يجري على طول ياخد المسمار وياخد الشاكوش ويضرب المسمار 37. في اليوم الثاني قال له شويه، وده طبيعي على فكره بقى، ودي نقطه بنقولها لكل اللي عنده عيب وعايز يتخلص منه، لا تعتقد ابدا انك ستتخلص منه في يوم ولا في يومين ولا في ثلاثه، هو هياخد معاك شويه وقت فاصبر. ثانيا اي نجاح بتحققه يوم بعد يوم هو تقدم، يعني لو بتعمل الخطا ده 10 مرات بقى 8 ده تقدم، بتعمله 8 بقى 6 تخلص. المهم انك انت تواصل وتستمر على هذا الامر دون استعجال ودون يأس او ملل، كل يوم لان هو بيقل، كل يوم بيقل، كل يوم بيقل، لحد ما وصل جاله في يوم قال له انا النهارده مفيش ولا مسمار، الحمد لله تمام النهارده خالص ما تنفستش خالص، فانا مفيش ولا مسمار النهارده، فاعمل ايه بقى؟ قال له طيب الايام اللي جايه، شوف بقى احنا بننتقل، شوف يا جماعه هو التطور كده، تتطور انك بتعالج ثم فجأة تتطور انك بتصعد للمسل العليا. فقال له طيب وبعدين اللي جاي ايه بقى، ايه الاخبار في اللي جاي؟ قال له كل يوم ما تغضبش فيه وروح شيل مسمار من المسامير اللي انت كنت حاططها دي. فبدا الولد كل يوم بالفعل ما يتنفس فيروح يشيل مسمار يشيل مسمار يشيل مسمار لحد ما انتهت خالص. الحقيقه الجزء الاخير من القصه انا بختلف معه، ودي يعني الحقيقه يا جماعه انا عادتي تمام او احب إن لما نقرا شيء ما نسلملوش دماغنا كده، هو يا ده القصه جميله وشفت الدرس اللي فيها وده الراجل فكر فيها. هو الجزء الاخير ان هو اخذه وذهب بيه الى هذا المكان، فوجد انه كل ما بعد ما شال المسامير سايب اثار سيئه في الموجود، فقال له كانت وصيته لي انظر من السهل ان تخطئ، لكن حتى بعد ان تزيل اثار الخطا انظر الى الاثر الذي تتركه. هو في درس هنا مهم، عدم الخطا افضل من معالجه الخطا، صح؟ يعني ان احنا ما نغلطش في الاصل، يعني اخطات في واحد ورايح تعتذر، طب ليه؟ ما انت من الاصل لا تخطئ وبالتالي لم تضطر الى الاعتذار. انا اتفق معه في ذلك تماما، ان تجنب الخطا ايسر وافضل من عدم الخطا، لكن في نفس الوقت مش عايزين نعتبر ان معالجه الخطا ما جابتش بقى اللي احنا كان نفسنا فيه، لا، معالجه الخطا تاتي بالكثير والكثير والكثير. فنقول اولا حاول ان تتجنب الوقوع في الخطا فهذا أفضل من معالجة الخطأ. ثانيا وأنت تعالج أخطائك لابد أن تكون صبورا دؤوبا وتفرح بأي تقدم. وأخيرا معالجة الخطأ أفضل بكثير جدا 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 من الاستمرار عليه، وأحيانا تكون معالجة الخطأ أفضل من عدم فعله. بالفعل أحيانا بتكون الدروس اللي احنا بنتعلمها من الأخطاء ومن معالجتها أفضل من إن احنا ما نخطئش خالص. فلا تقلق إذا أخطأت، لكن المهمة أن تعالج خطأك. الناس اللي بينرفزوا بسرعة دي طريقه مش لازم يكون المسامير، لكن ممكن يعمل لنفسه اي تصرف يعمله لما يحس انه هيغضب عشان يصرف به الطاقه اللي كان هيصرفها في الغضب يصرفها في شيء تاني. زي ما بعض الناس كان احيانا بيقول جيب كوره وابدا كوره مطاطه اتنطط مكانك، اعمل اي غير وضعك، اتوضا، اعمل اي حاجه تصرف بها هذه الشحنه. دي بعض خواطرنا وبعض تاملاتنا. ان شاء الله هنستكمل باقي الخواطر والتاملات، ان شاء الله هنستقبل اتصالات حضراتكم بعد هذا الفاصل. ان شاء الله حضراتكم ممكن تبداوا من دلوقتي تجهزوا اتصالاتكم وتتصلوا بينا عشان نسعد بالرد على اسئلتكم ان شاء الله، لكن بعد فاصل قصير فانتظرونا.
اوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-562-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
اهلا ومرحبا بكم في فصلنا الاخير ان شاء الله اللي احنا بنسعد فيه باستقبال اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، ارائكم، اسئلتكم، اي شيء ان شاء الله بنسعد بالتواصل مع حضراتكم فيه. برضو بنذكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء، اذا تتواصلوا معنا بارائكم، مقترحاتكم، اي تعليقات على الاسئله اللي احنا بنطرحها ان شاء الله، ده كله بيكون مصدر استفاده لينا باذن الله تعالى. هنستكمل خواطرنا في انتظار اتصالات حضراتكم. والحقيقه يعني في جمله جميله قوي احنا بنكرر معناها باستمرار، لكن انا هقولها لان تتكرر منها مشكلات كثيره جدا. لقد اكتشفت انه كلما تحدثت الى الناس تلاشى الخجل. شكوى متكرره بنسمعها كتير جدا. انا ما بعرفش اعبر عن نفسي، انا بقعد في وسط الناس وما بعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اقول كلمتين على بعض، انا بيبقى عندي كلام كويس نفسي اقوله وما بعرفش اقوله. ده درس مهم جدا. لقد اكتشفت أنه كلما تحدثت إلى الناس تلاشى الخجل. واجه هذه المواقف، بس مش مواجهة فتوانة، يعني أنا مش هقعد أتكلم وأقول أي كلام وأنا مش فاهم حاجة. زي ما بنقول دايما باستمرار لازم أقعد في مثل هذه المجالس، أو دايما يكون عندي في ذهني معلومات أقدر أفتحها. أنا بتابع الأحداث الجارية كويس، أنا بقرأ كتير، عندي ثقافة، عندي رؤية، فبقدر أتابع. لكن الأهم من ده كله، كل ده ممكن يكون موجود وما بعملش حاجة إلا إذا واجهت. لقد اكتشفت أنه كلما تحدثت إلى الناس تلاشى الخجل. تحدث دون خوف فسوف يزول الخوف، أو حتى تحدث وأنت خائف فسوف يزول الخوف. على ذكر الحديث وأنت خائف، في جملة جميلة قوي تقول: قل الصدق حتى عندما ترتعد نبرات صوتك. ممكن تكون في موقف واقف انت اخطأت فيه، او ممكن قدام حد ما هواش عادل في الحكم، فممكن انك انت تكذب او تفكر في الكذب من الخوف. يعني عارف في ناس بتكذب للخوف، لا، المعنى ده جميل قوي. قل الصدق حتى عندما ترتعد نبرات صوتك، حتى لو نبرات صوتك بترتعد قل الصدق، لا تكذب ابدا. على فكرة من اجمل الصفات في الانسان ان يكون صادقا باستمرار، ومن أسوأ الصفات في الإنسان أن يكون الإنسان كاذبا. فقل الصدق حتى عندما ترتعد نبرات صوتك. حكاية قصة صغيرة لكن معناها لذيذ قوي. تحكي عن صبي صغير، ولد صغير. الولد ده دخل أحد المحلات فسأل الراجل، قال له آيس كريم بالشوكولاتة بكم؟ فقال له ب5 دولارات. الولد قعد على ترابيزة فسأل الآيس كريم بالشوكولاتة بكم؟ فقال له ب5 دولارات. الولد عدى الفلوس اللي معاه، فبعد ما عداها قال له طب والايس كريم العادي بكام؟ الحقيقه الراجل العامل بدا يتضايق من الولد، المكان زحمه وفي ناس كتير واقفين مستنيين مكان يفضى، والولد الصغير ده هيزهقني، مره ده بكام ده بكام، والناس واقفه عايزه تدخل. فالراجل بدا يزهق منه، فبكام؟ قال له ب4 دولارات. قال له مش طيب، هاخد انا ايس كريم من غير شوكولاته. وراح بالعافيه بقى نظام جايبها له وحاططها قدامه وخلاص خلص. فالولد خلص الايس كريم وقام. جه العامل في المكان اللي الولد كان قاعد فيه، فوجئ بحاجه غريبه جدا. فوجئ ان الولد جايب له جنب، سايب له جنب الحساب دولار، سايب له جنب الحساب دولار بقشيش. الحقيقه العامل يعني بيقول ان هو يعني عينه يعني اتملت بالدموع من هذا المشهد. هو غاضب من الولد ومتضايق منه، والولد تنازل عن ان هو ياخد ايس كريم بالشوكولاته، خد الاقل في المكان لمجرد أن يحتفظ لهذا العامل بالدولار البقشيش بتاعه. لو كان ممكن ياخد ب5 خلاص، ده عايزه أصلا هو آيس كريم بالشوكولاتة، ما يسيبش حاجة للعامل وخلاص. لكن هو نفسه يترك لهذا العامل شيء، فهو بيسأل ليترك لهذا العامل شيء. برضو نفس المعنى اللي احنا عايزين نوصله من هنا: لا تتسرع في إصدار الأحكام، ولا تهمل أي شخص مهما كان شأنه. نستقبل أول اتصال إن شاء الله. الحاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا بيك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أستاذ أشرف.
وجزاك ربنا يكرمك.
ولا غنى لنا عن سلطة خضراء بشقيها المادي والروحي، فالعقل السليم في الجسم السليم، ولا تحيا الروح إلا بحياة القلوب العامرة بالتقوى والإيمان. وإن كانت هناك مائدة للطعام فهنا أيضا مائدة للرحمن. وكما قلت أستاذ أشرف، الإسلام دين جميل. نعم، فهو دين الجمال والكمال لكل زمان ومكان، ولما لا؟ وعندما عايشناه وطبقناه وجدناه كما قال الله وأجمل مما تصورناه. نعم، وكما قلت أيضا يوجد اختلاف، لكنه عندما يكون عن علم وهدى وكتاب منير تكون معه الرحمة والسعة لتحتوي كل الطاقات البشرية، ورحمة ربي وسعت كل شيء. ومن رحمته أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولم يتركنا لأهوائنا والشياطين، وبين لنا أن الابتلاء سنة للناس أجمعين، وقد تصل إلى حد الفتنة. وكما قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. الخط قطع، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. الحاجة سناء معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ام اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك كثيرا على هذا البرنامج واحييك.
ربنا يكرمك.
واقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، على هذه القناة وعلى كل برامجها. وأريد بس يعني أعلمكم أني تغيرت 180 درجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذه القناة الجميلة، وبتعلم من برنامجك كثيراً أستاذ أشرف، وأشكرك مرة ثانية وجزاكم الله خير الجزاء. والله مش ما عنديش القدرة كيف أجازي هالقناة وهالعاملين في هذه القناة. أشكرك الله يجازيك خيراً في الآخرة. شكراً.
عفواً، جزاكم الله خيراً، ربنا يكرمك. معانا الحقيقة نقطتين كمان مهمين قوي. الحاجة سناء أشارت إلى نقطة، الحين النقطة دي نفسي قوي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرد لها مجموعة من الحلقات، وهو معنى أن الإسلام دين جميل. نفسي قوي إن شاء الله ربنا ييسر لنا مجموعة من الحلقات نفسي بس كده ديننا الجميل، نحس قد إيه هذا الدين جميل، قد إيه هذا الدين ممكن يغير من نفسية الإنسان، من مشاعر الإنسان، من حياة الإنسان كلها، قد إيه الحياة هتكون جميلة ورائعة إذا عشناها بأخلاق الإسلام ومعاملات الإسلام. الحقيقة احنا ظلمنا ديننا حين حصرناه في إطار شكلي، هنصلي كذا ده مطلوب، ده جزء من الدين، لكن عندما لم نهتم بجواره بأمور الخلق والمعاملات، يعني الحقيقة لما نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة وتعاليم هذا الدين نجد رقي لا يدانيه رقي، ما فيش رقي يقترب أبدا من هذا الرقي الذي يحتويه هذا الدين. فإحنا لابد أن نستشعر هذا المعنى، ولابد أن نتعايش مع هذا الدين بحب، وليس فقط مع مجرد تكليفات نؤديها بروح أو بدون روح، بحضور أو بدون حضور. الأمر أعمق وأكبر من ذلك بكثير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إحنا إن شاء الله الموضوع ده اللي أنا استفيد فيه، لكن أنا حبيت أشير إشارة مع تعبير الحاجة سناء مع أم إسلام ربنا يكرمها. طيب نستقبل اتصال ثم نعود للتعليق. أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجازيك خير الجزاء، اللهم أمين يا رب العالمين.
برنامج
جميل وتوقيته يعني كثير من قضاء في توقيته، وربنا يبارك فيكم جميعا وأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. وفعلا ما فيش إنسان يقدر يعيش لوحده، بل بيعيش باللي حواليه، ولازم قبل ما يترك بصمته لنفسه يتركها للآخرين. أسعد حاجة يا دكتور أشرف والله إنه يقدم شيء للآخرين، يعني مش لازم أناني ونفسه عشان يبقى مشهور أو ياخد مكان مرموق. بالعكس والله أحسن الناس أو أحب الناس إذا الناس أنفعهم للناس. فسبحان الله أنا بحس إن الإنسان لما بيعمل للآخرين الناس بتحبه حب ما يعني ملوش حدود، وعايزين الإيجابية يا دكتور أشرف إيجابية في كل مكان، مش عمل في العمل التقليدي بس، لا في كل مكان، حتى في الشارع، حتى في البيت، في كل مكان لازم يكون في إيجابية. وأنا أعتقد إن إحنا محتاجين إيجابية جامدة وخصوصا في الأيام دي، لأن يعني مشكلة البلطجية مثلا لو في تكاتف شعبي وفي إيجابية مش بجد إن إحنا نحرص على بلدنا، ولازم نتخذ قرار وما نخافش ويكون في جراءة وكلنا مجتمعين، لما نشوف حاجة غلط نقول هي غلط، ولما نشوف بلطجي كل الناس تتلم عليه وتبقى فيه إيجابية عمرهم ما هيتجرأوا ويعرفوا إن الناس دي كلها مع بعض، عمر ما حد هيأذي حد. ليه أنا أمشي في الشارع ولما ألاقي مثلاً بلعة مفتوحة ولا حاجة أقول مش مشكلة مدام ابني وحش فيها، مين أدراني إن ممكن ابني يقع فيها؟ أنا لازم أخاف على ابني غيري زي ما بخاف على نفسي. الإيجابية في كل مكان هتصلح من ظروفنا كلها لما إحنا سبحان الله نتعامل بنعامل ربنا سبحانه وتعالى في كل مجالات حياتنا، ونراقب ربنا سبحانه وتعالى. لا نحتاج لشرطة ولا قانون والله ولا أي حاجة، بس كل إنسان محتاج إن هو يكون إيجابي ويصنع حاجة مش لنفسه بس بل للآخرين عشان تعيش وعشان مصر كلها تتطور، ولازم مصر كلها تكون متكاتفة
ربنا يكرمك جزاكم خيرا. عند اتصال آخر، أم فتح السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا حضرتك.
الحمد لله. لو سمحت أنا سؤالي كان عن الوسواس القهري اللي بيجي للناس، إن هو يعني 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 الواحد بيحس بحاجات غريبة والشيطان بيسيطر عليه كل حاجة، لكن أنا مع ذلك مع سيطرة الشيطان أنا والحمد لله أنا ما بسيبش فرض وبعمل كل حاجة ربنا أمرني بيها، بس أنا خايفة من الكلام اللي الشيطان بيقوله لي، وكل ما أروح للشيخ وكل ما استشير حد يقول لي ده وسواس قهري. فأنا بطلب من حضرتك وبعد إذنك لو ممكن يعني تعمل لنا حلقة عن الوسواس القهري، ويعني أنا خايفة من غضب ربنا عليا بسبب الوسواس ده. أنا بحب ربنا وبحب ديني وبتبسط جدا لما بيجي خمس دقايق عليا والشيطان بعيد عني. فأنا يعني رجاء مني يعني مني ومن كل اللي عندهم نفس الحالة دي لو كان في حد زي كده
حاضر.
يعني يا ريت حضرتك تعمل لقاء خلاص مع اي حد يقولنا على كده.
حاضر ربنا يكرم. معانا الاخت شيماء من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ اشرف؟
الحمد لله ربنا يكرمك.
ربنا يجزيك خير يا رب عن كل ما تقدمه لنا.
اللهم امين ربنا يكرمك.
لو سمحت انا عندي سؤال. معلش ان شاء الله مش هقفل عليكم بس اتمنى من الله ثم منك ان انت تساعدني وكل المشاهدين طبعا يدعوا لي. اول حاجه انا عندي 19 سنه انا في اولى جامعه دلوقتي. والله يا استاذ اشرف انا بقالي من سنتين ثلاث سنين دلوقتي بعاني من مش عارفه من الوسواس او مش عارفه انا حاسه ان حياتي اتدمرت لدرجه ان انا اليومين اللي فاتت جبت يعني قررت ان انا انتحر او اني اسيب البيت وامشي خالص اسيب الدنيا كلها. حاسه ان الدنيا دي بقت وحشه جدا جدا او انا اللي بقيت وحشه لدرجه كبيره جدا جدا. حاسه ان الالتزام اللي انا التزمته او ان التدين اللي انا تدينته مش حاجه حقيقيه جوايا. حاسه ان انا فاكره رهيب جدا جدا جدا. حاسه ان ابويا وامي واهلي كلهم بيعانوا مني وبيكرهوني. حاسه ان الدنيا دي كلها مش حلوه او انا اللي ما بقتش حلوه. انا مش عارفه انا خايفه من الموت بدرجه كبيره جدا جدا لدرجه ان انا حاسه ان انا لو مت دلوقتي ربنا مش هيبقى راضي عني. بقالي فتره كبيره جدا بحاول ان انا اتصل باي حد عشان خاطر يساعدني او ان ياخد بيدي يقول لي ان انا الزين اللي انا كنت بسمعه ده كله وبحاول اطبقه ما بقتش قادره اطبقه. انا شعورك رهيب جدا جدا لدرجه ان انا حصل لي حاله انهيار عصبي فدعيت على امي وقلت لها منك لله وقلت لها يا ظلمه وقلت لها حاجه كبيره جدا جدا.
طب ايه اسباب ده إيه يعني إيه إيه طب ايه شيماء بعد اذنك ايه اللي انت حاسه انه وصلك للاحساس ده؟
يعني فتره كبيره جدا جدا عمال اقول لنفسي ان انا الدين اللي انا بسمعه ده انا ما بعملهوش فبالتالي بقيت بطبق ماشيه بنهج ان انا بطبق اللي انا بقوله ده اللي انا بقيت بفكر فيه هو اللي بقى في حياتي دلوقتي. حاسه بحاجات كتيره جدا. ارجوك يا استاذ اشرف بجد ساعدني. انا ضايعه خلاص مش قادرة. حاسة ان الدنيا دي بقت غريبة جدا جدا وانا بقيت اخاف ان انا اسمع لمشايخ واحاول بسرعة بسرعة لان انا مبقتش اطبق كلامه او انه بيقولوا البر. طب انا مش قادرة ابر لناس مش قادرين يبروني. مش قادرة احب ناس مش قادرين يحبوني. مش قادرة طيب حتى الصدق والمشاعر الكويسة دي كلها مبقتش حاسة بيها. بقيت بصلي اي كلام وبقيت بعبد اي كلام وحاسه حاجات وحشه قوي جوايا. صدقني ربنا انا لسه صغير وحاسه ان انا مش وحشه زي ما هم شايفيني وحشه للدرجه دي. انا لسه انا حاجات كتيره جدا بس مش قادر اعمل حاجه. لله عليك ساعدني.
حاضر
وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ربنا يكرمك. هو طبعا شيماء موضوع كبير وفي اجزاء منه متكرره ممكن على فكره دي علاقه بموضوع ام فتحي يمكن بدرجه او باخرى في جزء من الموضوع متصل بيه. فان شاء الله يعني انا بس هستاذنك ان انا هاجل الرد عليكي للحلقه القادمه لان مش فاضل لنا كتير في حلقه النهارده فاعذروني بس التاخير ان شاء الله في صالحك عشان نقدر نرد بهدوء ونتكلم في الموضوع بهدوء وفي نفس الوقت نتكلم كمان لكل من يشعر بمشاعر قريبه من هذا المعنى سواء كانت مشاعر اكتئاب احباط وسوسه فقد ثقه فقد حب المحيطين الاهتزاز الشديد الاحساس بحاله اهتزاز. ان شاء الله اوعدك ان شاء الله في الحلقه القادمه نفرد مساحه لهذا الامر مفتح. ان شاء الله اوعدك برضو ان احنا نسعى لتوفير حلقه او جزء من حلقه للموضوع اللي انت بتطلبيه ان شاء الله وان شاء الله الموضوع يكون يعني ابسط مما تتخيلي باذن الله. برجع لام محمد وبتذكر جمله ان احنا نكون ايجابيين. بالفعل يا جماعه احنا بحاجه شديده الى ان نكون اكثر ايجابيه في حياتنا. الأمر وصل لدرجة إن في واحدة بتحكي إن هي كان ناس ماشيين بموتوسيكل وهي معاها شنطة فهم بيشدوا الشنطة منها وهي بتحاول تمسكها واتسحبت على الأرض فترة ومعنى كده إن الموتوسيكل ما بقاش بنفس سرعته الكبيرة وبتقول ما حدش قرب. يعني الموضوع خد بعض الوقت لحد ما شدوا منها خلاص بقى مش قادرة شدوا منها وجريوا وما حدش قرب ولا حد فكر ولا حتى حد راح يسألها في إيه. أمر عجيب جدا. ثم نقول لماذا لا يحدث تغيير؟ يا جماعة لابد أن يبدأ جزء كبير من التغيير. طبعا في تغيير لازم يجي من فوق لكن في جزء كبير من التغيير لابد ان يبدا من داخلنا نحن والايجابيه جزء مهم من هذا التغيير. الايجابيه في تغيير سلبياتنا، الايجابيه في فعل ما ينبغي علينا فعله، الايجابيه في التعبير عما حولنا برضه بادب وبدون تعدي على احد، الايجابيه في ابداء راينا. الامر محتاج بالفعل ان يكون في مثل هذا الامر. الحقيقه في خاطر انا محتاج اقوله وهو بيتكرر في موضوع دعوتنا ويمكن خاطر حصل الفتره الاخيره ويمكن من الحاجات اللي احيانا بيبقى في رسائل فترة الأجازة أو الفترة اللي ما اشتغلناش فيها البرنامج والواحد كان بيحاول يعمل عملية إعادة شحن في حاجات كتير مع نفسه فكنت قاعد أقرأ فمرت على حديث ذكرني بفضل الله على العبد في أمور كثيرة. كان الحديث هو إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. قد ايه يوميها انا وقفت كتير قدام هذا الحديث وحسيت في حاله يمكن فيها حاله من حالات عدم الاتزان شويه ما بين سعاده شديده جدا جدا بين يمكن ربنا ييسر للواحد مثل هذا الامر ان يجتهد في تعليم الناس الخير وفي تعليم نفسه اولا لان احنا في البدايه نحتاج التعلم. فحسيت قد ايه النعمه دي عاليه قوي. ثم قرات بقى عن فضل طلب العلم وفضل تعليم الناس. وها يا جماعه يعني انا رساله اسيرها لكم تعلموا. ففضل التعلم كبير جدا. تعلموا اقرأوا في كل المجالات اقرأوا وتعلموا ثم اجتهدوا في تعليم من حولكم حتى لو أسرتك بس حتى لو إخواتك بس حتى لو صديقاتك بس حتى لو معارفك بس ثم اجتهدوا في تعليم الناس هذا الخير لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله سبحانه وتعالى والملائكة حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الحقيقة يعني أنا بشعر بسعادة بالغة كل ما تذكر هذا الحديث فزاد سعادة كل ما أجي هذا المكان وحسنا ممكن يعني أنا أسأل الله الإخلاص والقبول أولا فيصل شيء فحد يتعلمه فالواحد ينال مثل هذا الأجر. فأنا بدعو حضراتكم إن إحنا نجتهد قدر الإمكان أن ننال من فضل التعلم وفضل تعليم الناس الخير. عايزين نجمع بعض الكلمات اللي قلناها النهاردة في النهاية. أحد الكلمات اللي قلناها كيف ألفت انتباه من أعمل معهم وكيف أثبت وجودي؟ فقلنا كن بارعا لدرجة أنهم لا يستطيعون تجاهلك. كن بارعا في أخلاقك في معاملاتك في عزوبة حديثك في ابتسامتك في عملك في دراستك. كن بارعا فيما تقوم به فلن يستطيع أحد تجاهلك. قلنا ستصبح أكثر شبها بالأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم أغلب وقتك. ستصبح أكثر شبها بالأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم أغلب وقتك. وإنما قد إيه محتاجين نراجع بيئتنا المحيطة بينا من الأفراد اللي بنقضي معهم وقتنا. إزاي محتاجين نعدل الطريقة اللي بنقضي وقتنا. إزاي محتاجين نضم أفراد جدد يكونوا ناس بنقضي معهم وقتنا حتى عندما نشبه أحد نشبه من يستحق أن نكون شبها له. لقد اكتشفت أنه كلما تحدثت إلى الناس تلاشى الخجل. كلما تحدثت إلى الناس تلاشى الخجل. كل ما هتكلم الناس هيتلاشى الخجل منك. يا نائما مسرورا بليلته إن الحوادث قد يطرقن أسحارها. هذا المعنى أتمنى أن احنا ننتبه ليه ونعلم أن ممكن أي شيء سيء أو أي مصاب أو حتى الموت يأتي في أي لحظة. فلا بد أن نكون دائما على استعداد. ليس استعداد بالخوف والقلق والتوتر لا لا لا. استعداد بصالح الأعمال. استعداد بالتقرب الدائم إلى الله. استعداد بالدعاء الدائم والموحي إلى الله. لا ننتظر أن تنزل بنا أو تحل بنا كارثة حتى نقول يا الله أو نقول يا رب يا الله يا رب. لابد أن تكون دائما هي ديدن ألسنتنا وطمأنينة قلوبنا وقرة عيوننا إذ ما أجمل وما أحلى أن نرفع أيدينا إلى السماء ونهتف بأحلى وأبهج نداء يا رب يا رب نختم بها لقاءنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يزيل كل هم وحزن من قلوبنا وأن يصلح أحوال بلادنا وأن يدخل السرور على قلوبنا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك.